الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وحادي مسيرتنا وقبطانتنا محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بحضراتكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات في هذه الأمسية السعيدة التي نلتقي وإياكم فيها عبر شاشة قناة الخليجية في حديث هو نبراس ضوء أو هي دردشة في هذه الأمسية. وهذه الدردشة وهذا الحديث يتعلق بحادث مر قبل أيام شغل الناس وأخذ جزءا غير قليل من أحاديثهم، ووجب التعليق على هذا الحدث من منظور إسلامي. وهذا الحدث هو القبض على الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي وقتله بعد ذلك. ولقد تباينت ردود الأفعال بين الناس، بين من رأى أنه كان مستحقا لما حدث، وبين من رأى أن آداب الإسلام كانت تقتضي غير ذلك. وحول هذا الموضوع ألتقي مع حضراتكم، نحاول من خلال قراءة ما كان وما جرى، ومن خلال إسقاط مبادئ الدين وقواعده على هذه الحادثة، لنتبين مواضع أقدامنا ولنتبين مواطن الصحة والضعف والحق والباطل والصحة والفساد في تقييم ما حدث. في البداية نعطي فكرة قصيرة عن حياة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. هذا الرئيس تولى القيادة في يوم 1 سبتمبر عام 69 بعد 1900 إثر انقلاب عسكري أطاح بالملك السنوسي وهو ملك ليبيا في ذلك الوقت، وأعلنت الجمهورية مع وقوع هذه الحركة التي اصطلح الرئيس الليبي على تسميتها بثورة الفاتح من سبتمبر، إشارة إلى أن الثورة أو أن الانقلاب حدث في الفاتح، أي في اليوم الأول من سبتمبر لعام 1969. وكان عمره إذاك لا يتعدى 27 من العمر. وتولى في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، تولى معمر القذافي حكم ليبيا في سنة 1969، وعاش يستظل بمبادئ الرئيس السابق جمال عبد الناصر أو الرئيس الراحل، وعاش تقريبا معه قرابة سنة أو سنتين حتى مات الرئيس السابق جمال عبد الناصر، الذي كان يرى في الرئيس الليبي وقت ذاك كان يرى فيه شبابه، وأطلق عليه لقب أمين القومية العربية. وعاش العقيد الليبي منذ ذاك التاريخ من عام 1969 حتى هذه الأيام، حيث قضى منذ حوالي يومين أو ثلاثة، وتقدر مدة حكمه 40 سنة ميلادية، حتى صار أقدم زعيم عربي، وهو نعت نفسه بأنه عميد القادة العرب، إضافة إلى ألقاب كثيرة أطلقها على نفسه، منها ملك ملوك إفريقيا وإلى آخر تلك الألقاب التي كان مولعا بها في حياته. كنا نسمع، والسمع يطابق الحقيقة، أنه كان قد بدل أحوال بلده واخترع لهم الكتاب الأخضر الذي جعله قرآنا دون القرآن وكتابا دون الكتاب، وغير التواريخ، وكان له شؤون غريبة جدا في حكمه طيلة هذه السنين، حتى وقعت أحداث الثورة الحالية التي بدأت تقريبا منذ حوالي 6 أشهر. هذه فكرة موجزة عن حياة الرئيس الليبي السابق معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي، وهذا تمام اسمه، محمد معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي. وخلال مدة حكمه كانت له خصومات شتى مع معظم القادة العرب، وكانت له توجهات تبدو غريبة لكثير من الزعماء، بل وللشعوب العربية والإسلامية، حتى جنح مؤخرا إلى إفريقيا وتواصل مع إفريقيا فيما يبدو منه أنه كان كفرا بالعروبة وكفرا بتلك الشعارات التي عاش طوال عمره ينادي بها. ثم جاءت صور اعتقاله في مدينة سرت، وهي مسقط رأسه، جاءت صور اعتقاله، ثم جاءت صور مصرعه بعد ذلك، لتحدث بين الناس انشقاقا في القول وانقساما في الرأي. وسبحان الله، هذا الرجل عاش مثيرا للجدل ومات أيضا مثيرا للجدل. ونريد الآن أيها السادة الكرام أن نلقي نظرة شرعية على حادثة اعتقاله ومقتله بعد ذلك، لننظر أين الإسلام من كل أولئك. طبعا بعد هذا العرض الموجز لحياته، ينبغي أن نقول بكل الصدق وبغير التجني عليه بأنه عاش حياة غريبة مناقضة لتعاليم الإسلام، ولقد بدا ذلك في سلوكه وعقائده وغرائبه وفي سلوك أولاده. كانت هناك مخالفات شرعية واضحة لا تحتاج إلى جدل. ثم جاء وصفه للثوار بأنهم الجرذان، وجاء عناده وأعلن أنه مستعد أن تتحول ليبيا إلى جمرة وإلى جهنم ولا يسلم الحكم لغيره. وأخيرا، وقد بدأ الثوار من بني غازي، بدأوا ثورتهم، واستمرت الثورة تشتعل نيرانا في كل مكان، حتى أحاطت به في طرابلس في رمضان الماضي، حتى فر منها هاربا إلى مدينة سرت وهي مسقط رأسه، وبقي هنالك حتى دهمته الثورة وحتى عثر عليه الثوار في مخبئه في منصورة صرف صحي. وسبحان الله، وهو الذي وصف الثوار بأنهم كالجرذان، وجد في مكان تسكنه الجرذان، وتلك من عجائب حكم الرحمن. جاءت الصور أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، جاءت الصور إلى واقعة اعتقاله والقبض عليه، ورأينا الثوار بعضهم يضربه حتى على وجهه، وبعضهم يسبه، وبعضهم يهينه. وجاءت بعد ذلك صور أخرى عن مصرعه والجثة مهانة، وحدثت انقسامات كثيرة في آراء الناس حول شرعية ما حدث وحقيقة ما حدث. أيها السادة، أنا معي بعض آيات من سورة محمد، سأحاول أن أسقطها على هذه الواقعة، لكن سأوجز لحضراتكم ما أعتقد أنه هو الرأي الشرعي السليم. بغض النظر أيها السادة عن غرائب حياة الرئيس الليبي السابق التي ذكرنا طرفا منها، أو قل طرفا منها قبل قليل، بغض النظر عن كل أولئك، ومع يقيننا بأنه يدخل في مسمى الطواغيط دخولا يسيرا يليق به تماما، يعني ليست هناك صعوبة في اعتباره أحد الطواغيط، وليست هناك صعوبة في تقييمه بأنه لم يكن البتة على الجادة الشرعية التي تؤهله أو التي تكسبه وصف الزعيم المسلم. لكن رأينا في طريقة اعتقاله مهانة. قد يقول قائل هو فعل أكثر من ذلك، وأنا أقر هذا القول، وأقر بأنه كان دمويا، وأقر بأنه تعقب خصومه ومعارضيه ليس في ليبيا فقط، بل تعقبهم خارج ليبيا وعلى نطاق العالم كله. وأعرف تماما أنه كان مسؤولا عن بعض الحوادث التي أصابت المدنيين كطائرة لوكيربي إلى آخر تلك الأحداث التي نسبت إليه، ولم يستطع أن يظهر براءته منها. كل هذا صحيح، ولكن للإسلام آداب في الحروب، وللإسلام أخلاق في ساحات القتال. أرأيتم إخوتي، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي، وأعتقد أن الرواية ربما يكون فيها ضعف، أعتقد أنه قال حسب الروايات التي تثبتها بعض كتب السيرة، حين رأى جثة عمه الحمزة ابن عبد المطلب الذي يرقد الآن بجوار جبل أحد في المدينة المنورة على ساكنها أزكى الصلاة وأتم السلام، روي أنه قال حين رأى جثة عمه وقد مثل بها المشركون قال لئن ظفرت بهم لأفعلن بسبعين منهم ما فعلوا بالعمي الحمزة. ونزلت الآية تصحح وتوجه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. آداب الإسلام تقتضي وتلزمنا بالضرورة وبالأخلاق وبالالتزام الشرعي، تلزمنا أن نعامل الكفرة كفرا صراحة بأخلاق الإسلام، لدرجة أن الإسلام حدد كما في سورة محمد أين تضرب عدوك. وهذا من باب تبيين الوجهة المثلى في القتال، ولكن إذا جرى القتال وطاش سيفك هنا أو هناك فتلك طبعا حقيقة القتال وضرورته. لكن الله يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. هناك من فسر الآية تفسيرا عاما بأن ضرب الرقاب إشارة إلى مجموع ما يحدث في القتال وفي ساحات الحروب من ضرب هنا أو هناك في الجسد. والبعض قال: شرف الجندية في الإسلام أن تضرب العدو في عنقه ضربة قاتلة مميتة من غير أن تمثل به ومن غير أن تشوه وجهه إذا استطعت ومن غير أن تهين جثته ما لم يقع منك القتل بغير توجيه. لو أن رجلين التقيا بسيفيهما فلا نستطيع أن نقول لأحدهما تحرر رقبة، إنما هو يضرب حيث جرى الضرب، ولكن نقول إن مفهوم الآية أن يكون القتال في مواضع شريفة، أن يتجنب المقاتل المسلم الشريف الوجه والجسد والعورات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد رأينا في صور اعتقال معمر القذافي أنه ضرب صف عن على الوجه كثيرا، لدرجة أن الدماء ربما ضرب في رأسه، وقد رأينا الدماء وهي تنسكب على جهة وجهه اليسرى، وكان يمسح الدم كما جاءت الصور، وكان يتوسل إلى معتقليه بإحسان معاملته، وسمعته يقول وسمعه كثيرون: حرام عليكم حرام عليكم. ورأينا في الصور أن الثوار الذين اعتقلوه أوسعوه ضربا وبعد ذلك جردوه من ملابسه وأظهروا عوراته، ثم جاءت الصور بعد ذلك عن مقتله وما زال مقتله يكتنفه الغموض، وتعددت الروايات كيف قتل، وهذه قضية في ذمة الله تعالى هو بها عليم. لكن واضح أننا نحتاج إلى تذكير الثوار والمقاتلين المسلمين بآداب الإسلام في الحروب. إن ضربه على وجهه ولو كان كافرا، وإن تعرية بدنه وإظهار عوراته ولو كان كافرا ليس من الإسلام، أو بالتحديد ليس من أخلاق الفروسية. أخلاق الفرسان في القتال غير ذلك. فإذا كنت حق، وإذا كانت قضيتك قضية حق وإنصاف، وأنا أعلن أن قضية الثوار في ليبيا قضية حق وإنصاف، وأنهم بالفعل ثاروا على من يجب عليهم الثورة حيالة، وأنه بالفعل أذل شعبه وبدد ثروة بلاده، وكان يعطي بسخاء لأعداء الله ما بين تعويضات وما بين مكافآت وما بين هدايا، وأنه هو وأولاده لغوا في أموال الشعب وحسبوها تركة لأنفسهم، كل ذلك نقر به ونشاطر الرأي من قال به. ولكن حتى تكتمل صورة الإسلام، سيما أن أعداء الإسلام مع أنهم يسرهم هذا، مع ذلك لبسوا علينا ثوب البراءة وادعوا علينا دعوى الحكمة، وصدرت تصريحات ومطالبات في أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة بالتحقيق في كيفية مقتل العقيد الليبي معمر القذافي، مع أنهم أسهموا في هذا بالسلاح وبغارات الناتو ومع ذلك هم يريدون أن ينالوا من كل أحد. نالوا من القذافي لأنه إلى حد ما كان على غير هواهم، وينالون من الثوار عن طريق تصوير الثوار بأنهم بشعاء. ليه؟ لأن معظمهم من أصحاب اللحى ومن أصحاب السمت الإسلامي، فيضربون في الكل ويعينون فريقا على فريق، ثم ينقلبون على هذا وذاك، وتلك شنشنة الأعداء في كل زمان ومكان. صدرت تصريحات ومطالبات في الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا بالتحقيق، بوجوب التحقيق في كيفية مقتل العقيد معمر القذافي. وفي هذه المطالبات إشارة إلى استهجانهم وإلى رفضهم للطريقة التي قتل بها العقيد الليبي معمر القذافي. ونحن هنا في هذه الحلقة نرفع عن ديننا الالتباس، ونعرف نيات أعدائنا بالإحساس، بالفهم، باليقين. نقول إن الإسلام نهى عن إيذاء المجرم إذا تم القبض عليه، يقبض عليه بأيسر طريق، ولا يصح أن ننتقل إلى الأساليب القاسية إلا إذا قاوم المجرم، يعني إذا استسلم العدو أو إذا استسلم المجرم وجب القبض عليه بالروية وبالهوينة. إذا أبدى مقاومة فيحق لك أن تبدي له من الغلظة ما يرغمه على تسليم نفسه. أما إذا رفع الراية البيضاء مستسلما فليس لك أن تؤذيه ولا أن تهينه ولا أن تضربه، وإنما سيقدم للمحاكمة العادلة المنصفة ليعرف جريمته ثم توقع عليه العقوبة المقدرة شرعا. إذن مسألة القبض على العقيد معمر القذافي ثم ضربه ضربا مبرحا رؤيا على رؤوس الدنيا وصفع على ذا أيضا محرم وسب سبا كثيرا هذا أيضا غير جائز، وتمت تعريته ولا ندري لماذا، لكن هذا فيه إهانة لا يأمر بها الإسلام، ثم قتل. نحن لم نرى كيف قتل، ولكن ربما أيضا في إطار هذا الجنوح أو هذا الحماس من الثوار ربما أيضا الشيطان ساق بعضهم إلى قتله كما ساق بعضهم إلى سبه وضربه وشتمه وخلع ملابسه إلى آخر ما قد رأينا. لا، الإسلام، حقيقة الإسلام، أخلاق الفرسان في القتال لا توجب هذا البت. وبالتالي ما حدث أيها السادة في هذه الجزئية يمثل، وإن كنا يعني عايزين نقول نعذر، ممكن في إطار القتال والحماسة ممكن يقع هذا من المقاتلين، لكن من حيث الشرع لا يجوز، ولا بد من ضبط الأعصاب، ولا بد من التحكم في هذه الأوقات، لا سيما أن العالم كان يرصد الواقعة ويشاهدها، وأيضا الآن سيغمزون في المسلمين والقتال في الإسلام وطبيعة المسلمين حين يقاتلون، وهذا ما قيل، مع أنهم ساهموا فيه ومع أنهم يسرهم هذا في دواخلهم أشد السرور. أيضا بعدما قتل هذا الرجل عرضت جثته ووضعت في ثلاجة مواد غذائية نتنة، وأذن للناس بالدخول عليه لمشاهدة جثته، ورأينا صورا لبعض الثوار وقد تهللوا وهم يمرحون ويتصايحون سرورا حول جثته. لا لا، كل هذا مناقض لأخلاق الفروسية في الإسلام. قد يقول قائل يحتج علي: ألا تذكر ما صنع؟ ألا ترى ما فعل؟ إحنا مالنا وماله؟ أنا عارف إنه من سنة 69، من 1 سبتمبر 69، وهو متورط في جرائم قتل وتعقب للخصوم والمعارضين هنا وهناك في العالم، وأعرف أنه مد عصابات بالأسلحة والأموال، حتى قيل إنه مد المافيا التي كانت في إيطاليا مدها بالسلاح ومدها بالأموال، وبعض المنظمات العالمية الإجرامية، وأيضا ثبت أنه أسقط طائرة لوكيربي البلدة الإسكتلندية، وجرائم كثيرة فعلها. وأعرف أيضا أنه تسبب بعناده منذ بزوغ الثورة، تسبب بعناده في مصرع هذا العدد الهائل من أبناء الشعب الليبي من الطرفين. يعني لو كان في بداية الثورة، وعايز أقول حاجة، إن من فضل الله علينا في مصر أن الأمور حسمت في وقت قريب، إحنا 18 يوم الثورة بتاعتنا 25 يناير كانت 18 يوم وقضي الأمر وارتفع النظام المراد إقالته وأقيل، والحمد لله رب العالمين 18 يوم. القتلى بتوعنا ربما لم يتجاوزوا ولم يصلوا إلى 1000. القتلى في ليبيا على مدار الأشهر الماضية ربما تجاوزوا 100,000. أقول لو كان تعقل في بداية الثورة وتصرف بعقل وحكمة لحقنت تلك الدماء الغزيرة التي سكبت في ليبيا من أقصاها إلى أقصاها. هو مسؤول مسؤولية أولى ومباشرة عن تلك الدماء التي سكبت في ليبيا الشقيقة منذ ثورة 17 نوفمبر وهي الثورة الليبية التي أطاحت به آخر المطاف على النحو الذي ذكرنا. هو مسؤول، ولكن باللهجة المصرية كده احنا منا وماله. هو سيمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى بجرائمه، سيمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى بكل ما فعل، بكل صغيرة وكبيرة. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، اللي احنا عارفينه واللي مش عارفينه. سيمثل بين يدي الله، وهو ليس محسوبا على الإسلام والمسلمين، ليس محسوبا على الإسلام والمسلمين. أما إخوتنا الثوار فهم مسلمون ومحسوبون على الإسلام، وهم أصحاب قضية حق كما قلت لحضراتكم. هذا الرجل بكل المقاييس الشرعية مستحق أن يقال وأن يقاتل وأن يصرف عن سدة الحكم بالقوة، ولكن أنا كمقاتل مسلم علي أن أتأدب بآداب الإسلام في القتال، وعلي أن أدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتعاليمه في القتال ووصاياه قبل تجهيز الجيوش وعند الدفع بها إلى ساحات القتال فيما قاد به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفيما لم يشهده أمر به، وما تواتر عليه القادة المسلمون منذ الخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم. هناك دستور للقتال في الإسلام، وكان يتعين، أقولها بالصدق أيها السادة المشاهدون، كان يتعين على إخوتنا الثوار أن يقدموا هذا النموذج للإسلام للعالم كله، لكي تكلل ثورتهم بالإعجاب، ولكي تكون ثورتهم دعوة. الثورة دعوة، نعم دعوة. كيف تحرك المسلمون؟ قاتلوا في القتال قتال الشجعان، وباسلوا بسالة الأسود، وإذا جاء وقت الخلق فهم على خلق قويم. فالمشهد الذي حدث في كيفية القبض على معمر القذافي وما أحدثه معتقلوه فيه بعد اعتقاله من ضرب وشتم وإهانة وجرح، كل هذا بصراحة مثل صدمة لمشاعر بعض المسلمين وهم على حق. أضف إلى ذلك أن قتله ما زال يكتنفه الغموض، ونسأل الله عز وجل ألا يكون الثوار أيضا تورطوا في هذه السقطة الجديدة، لأنه لا ينبغي أن يقتل إلا بعد محاكمة، وكانت المحاكمة إن تمت ستسفر عن أعاجيب. يعني لو أن الرجل يقتل 1000 مرة أعتقد أن هذا الرجل كان سيحكم عليه بالقتل والإعدام 1000 مرة. ومن هنا فإننا نقول أخلاق الفروسية في الإسلام تخالف ما حدث وما نقلته وكالات الأنباء وما تناقلته شبكات النت حول حادثتي القبض على العقيد معمر القذافي وقتله. هذا هو الذي نريد أن ننبه عليه. برجع مع حضراتكم إلى سورة محمد، قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا. ومعنى ذلك أننا إذا التقينا مع من هم دون الذين كفروا فالواجب أيضا أن نلتزم بأخلاق الإسلام، لأن القتال قد يقع أيضا بين المسلمين. يعني قال ربنا في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هنا القتال متصور من خلال هذه الآية أيها الأحبة المشاهدون، متصور مرتين. مرة حنلاقي طائفتين يتقاتلون، ومرة حين نأتي نقوم هاتين الطائفتين ونكف الفئة الباغية متصور قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفة وطائفة من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا متصور وقد وقع، وقع حتى في عهد الصحابة، وطبعا ليس من أحد إلا هو يعرف قضية الخلاف الذي نشب والقتال الذي دار بين جناحين من جناحي الأمة، بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في عدوة، ومعاوية بن أبي سفيان في عدوة أخرى، والطائفتان من المؤمنين من الصحابة اقتتلوا. ومتصور يقع اختلاف يتصاعد، يقع القتال بين طائفتين مؤمنتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، جينا نصلح بينهم، إحدى الطائفتين بغت، واجب الأمة أن تقاتل الفئة الباغية. قال ربنا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب وإن فاءت، فإن فاءت ارجعوا بقى للمصالحة تاني، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. القتال قد يقع بين المؤمنين والكفار، وهذا هو أصل القتال، وقد يقع بين طوائف المؤمنين، وهذا وارد وإن كنا لا نرجوه ولا نؤمل أن نراه، ونسأل الله أن يوحد الأمة وأن يجمع شتاته. في كل الأحوال هناك وصايا قرآنية ووصايا نبوية درج عليها الخلفاء الراشدون والقادة الفاتحون على مدار التاريخ الإسلامي، وصايا تحفظها الكتب بحروف من نور عن كيفية القتال في الإسلام: جرأة، قتال، إقدام، فلا تولوا الأدبار، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لكن بآداب وأخلاق الإسلام. أي نعم، بآداب وأخلاق الإسلام. والسيرة النبوية طافحة بالمواقف، التي كان فيها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته وإمرته، وفي عهد من تلاه من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، كانت هناك أمثلة طافحة، أي تملأ كتب السيرة والتاريخ عن ضبط الأعصاب حال القتال، حال القدرة على العدو. فالذي حدث في شأن اعتقال الرئيس الليبي وما شاهدناه وما قد يكون جرى في حادثة قتله، بكل الأمانة وبكل النصح، الذي رأيناه ليس من الإسلام. وأكرر، ربما يقول قائل: ألا تذكر ما جنت يداه؟ أذكر. ألا تعرف أنه قتل الأبرياء بل والمدنيين كما جرى في حادثة لوكربي وفي تفجير بعض المقاهي؟ وهنا في مصر كانت هناك حوادث كثيرة كان وراءها، ولا سيما في أيام حكم الرئيس السابق أنور السادات وفي مستهل السنين الأولى من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فعل ذلك كثيرا. لكن أريد أن أقول: ما شأننا به؟ فليأتي ربه بما جنت يداه، ولنأتي ربنا بأخلاق الله وبوصايا الله ورسوله في الكتاب والسنة. نحن ندين الله عز وجل بما أمرنا به، وهو أو غيره، فليأتي الله بما جنت يده، وحسابه عند ربه، ولن تكون جرائمه محسوبة على الإسلام، لأنه لم يكن كذلك، والدنيا كلها تعرف أنه لم يكن كذلك. لكن إحنا بنقاتل بآداب وبأخلاق الإسلام التي أمرنا بها ربنا، وجاء بها الكتاب، وجاءت بها السنة القولية والفعلية. أيها الأحبة، قال ربنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. هنصرف إزاي؟ وأديكم شايفين الحمد لله رب العالمين ما جرى في قضية تبادل الأسرى بيننا وبين الأعداء اليهود الحقراء. نحن والحمد لله سبحانه وتعالى حين قبض الإخوة في حماس على ذاك الجاسوس الإسرائيلي ولا الجندي الإسرائيلي صاحب القضية المشهورة، استبدلوه بعدد هائل من البراء والمساجين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، جلعات شاليد ولا اسمه ايه ده، حتى اسمه يهودي، اسمه مقرف زيه. وكذلك الآن في مصر إن شاء الله سيستبدل بجاسوس إسرائيلي، سيستبدل به حوالي تقريبا كما سمعت 25 أسيرا مصريا في السجون الإسرائيلية. تخيل إحنا لو مثلا الجاسوس ده قتلناه، وإخواننا في حماس كانوا انفعلوا لما مسكوا الجلعات شاليد ولا اسمه ايه ده وقتلوه، شوف أمسكنا بالجاسوس وهم أمسكوا بالجندي، وبدأنا نتفاوض وفكت رقاب كثيرة وراء عملية استبدال الأسرى. الحماس في القتال وارد، ولكن لا بد من ضبط الإيقاع الحربي، ويضبط الإيقاع القتالي بتعاليم الإسلام، وبإرشاد سيد الأنام نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة عليه السلام. هذا هو الذي جئت أتحدث به إلى حضراتكم في هذه الحلقة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإمنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أيها السادة المشاهدون، ونحن نقترب من نهاية هذه الحلقة، أود أن أختصر لحضراتكم مضمونها في عبارات موجزة سريعة وقصيرة، فأقول إننا نعلم جيدا أن العقيد الليبي معمر القذافي الذي قبض عليه وقتل قبل أيام اقترف واجترح كثيرا من الجرائم التي هزت شعوب العالم وآذتهم، ولم يسلم من كيده قريب ولا بعيد. ونعلم أنه لم يحكم شريعة الله في شعبه، ونعلم أنه بدل وأنزل من لدن نفسه كتبا لتحل محل الشرائع والأديان، ونعلم أنه لم يكن أبدا على جادة الطريق الشرعي، وأنه ناصب المسلمين العداء كثيرا. كل هذا نعرفه من تاريخه وترجمته منذ أن اعتلى سدة الحكم في ليبيا في الأول من سبتمبر 69 وحتى قضى نحبه قبل أيام. لكننا نحن المسلمين علينا إذا قاتلنا أن نكون متأدبين متوجهين بآداب القتال في الإسلام وبأخلاق الفرسان التي نص عليها في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي شهدت السيرة النبوية وكتب التاريخ وقدمت لنا نماذج شتى في كيفية قتال المسلم إذا قاتل. المسلم إذا قاتل يكون قتاله لله من حيث العقيدة، ويكون قتاله بالله من حيث أداة القتال وأسلوب القتل في القتال. هذا ما جئت أتحدث به إلى حضراتكم في هذه الحلقة، شاكرا لكم حسن المشاهدة وحسن الاستماع. وأسأل الله عز وجل أيها السادة في هذا المقام، وقبل أن أغادر مقعدي عبر هذه الشاشة المباركة، أسأل الله لإخواننا في اليمن أن يفرج الله كربهم عاجلا غير آجل، وكذلك لإخواننا في سوريا نسأل الله أن يفرج الهم وأن يقع الحل الذي يرضي جميع الطوائف، وأن تعود السكينة إلى أمتنا كلها، أن يعود الأمن والأمان في كل ربوع البلاد العربية والإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الهم والكرب والضيق عن كل إخواننا المسلمين وعن إخواننا في الصومال. نسأل الله عز وجل أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يأوي شريدهم وأن يداوي جريحهم. أسأل الله تبارك وتعالى هذه الأمة النصرة والعزة والكمال والاستعلاء. وأخيرا أشكر زملائي في قناة الخليجية الذين أسهموا معي في تقديم هذه الحلقة. شكرا لكم جميعا أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، ونلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.